يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
وقد وعى المسلمون هذا الدرس وعلموا بماذا ينتصرون، ومن ثم نصرهم الله عز وجل على أعتى الإمبراطوريات آنذاك، وما زال مؤرخ الغرب إلى يومنا هذا يتساءلون كيف فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها في ذلك الزمن الوجيز. وهذا درس آخر ينبغي على الأمة أن تأخذه بعين الاعتبار. إذا فرضت ظروف المعركة فلا بد من خوضها، ولكن الترتيب الذي ينبغي أن يكون للأمة ككل لا سيما ممن يكون على خط المواجهة، هل فيهم أمثال هؤلاء؟ هل فيهم أمثال من ينادى عليهم عند الشدائد؟ فهل يكون الجيش كله من هذا النوع الذي يفر عند أول بادرة هزيمة، أم أن فيهم من يثبتون؟ إذن فالتربية الإيمانية أساسية. لا نقول أن من فرضت عليه ظروف مواجهة عليه ألا يواجه، ولكن نقول أن من أمهله الله عز وجل أين هو من التربية الإيمانية. من عجيب أمر قوى الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، إذا ما شعرت بالهزيمة على أرض المعركة فإنهم يتعللون بما يسمونه بالنيران الصديق، يا إذا ما علم أنه قد قتل منهم من قتل وجرح من جرح يقولون إنما كانت نيران بعضنا تضرب بعضا، وأما المسلمون فلم يضربوا شيئا، ولا ندري ماذا أغنى عنهم هذا الكذب إن كان كذبا وإن كان صدقا. ومن الذي قال لهم أن المسلمين يحرصون على أن ينسبوا النصر إلى أنفسهم؟ النصر من عند الله تبارك وتعالى. عندي المسلمون لا يبحثون عن مجد عسكري ينسبونه إلى قائد أو إلى معركة أو إلى جيش، وإنما يعلمون أنهم ينصرون بإيمانهم أولا، والله عز وجل ينصرهم إن بأيديهم وإن بجند من عنده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع واقعة أخرى من وقائع السيرة النبوية نتعلم منها قوانين النصر والهزيمة، ونتعلم منها كذلك علاقة النصر والهزيمة، ونتعلم منها أيضا كيف أن الأمور على ما عند الله عز وجل لا على ما عند الناس. وعد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن فتح مكة سوف يكون بداية لدخول العرب قاطبة في دين الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وجاء فتح مكة وفتح الله عز وجل على رسوله مكة، وألقى الله عز وجل في قلوب سائر قبائل العرب من هوازن وثقيف وغطفان وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنه قد فرغ من قريش فسوف يتفرغ لهم وسوف يأتي عليهم، وكان يمكن أن يفكروا في الأمور بطريقة أخرى، وكان يمكن أن ينظروا إلى ما تعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة الذين آذوه وعذبوه وعذبوا أصحابه وأخرجوه من أحب البلاد إليه وهموا باستئصال دولته في المدينة مرة بعد مرة. فلما أظهره الله عليهم كان منه صلى الله عليه وسلم العفو والصفح عنهم، كان يمكنهم أن يتدبروا وأن يتعظوا وأن ينظروا في الأمور بنظرة أكثر حكمة، ولكن الله عز وجل قدر أمورا وكانت الأمور على ما قدر الله سبحانه وتعالى. قد يبدو الأمر لأول وهلة أن الأمور تسير في عكس الوعد الذي وعد الله به، أن فتح مكة سوف يكون إذانا بدخول العرب، ولكنها تسير في نفس الاتجاه، لأن الله عز وجل هو مالك الملك وهو مدبر الأمر، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. لقد كانت تسير الأمور في اتجاه أن يدخل العرب في دين الله أفواجا، وأن يعوض أهل مكة عما لحق بهم من هزيمة لكي يفيقوا بسرعة منها، ولكي يكونوا من أهم معاقل دين الله عز وجل، حيث يقع البيت الحرام الذي هو قبلة المسلمين. ألقى الله عز وجل في قلوب هذه القبائل الخوف من المسلمين، وألقى في قلوبهم أن يبدأوا هم بالقتال، فجمعوا جموعهم في جموع كبيرة لم تعرف العرب مثيلها، وجعلوا على قيادتهم مالك بن عوف رضي الله عنه، ولأنه أسلم بعد انتهاء هذه الموقعة وكان فيها قائدا للمشركين والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وكان قائدا عسكريا محنكا ومعه مستشارا هو أكثر منه حنكة بأمور الحرب، ضريد بن السرمة الذي كان له معرفة بالوقاع والنزال. فأراد مالك بن عوف أن يخرج النساء والذرية والغنم والإبل لكي تكون وراء المقاتلين، فيعلم المقاتل أنه متى انهزم لم ينهزم في معركة فحسب، بل سبيت امرأته وسبي أبناؤه وأخذ ماله، فكأنه ليس وراءه شيء، فالقتل أهون عليه حينئذ. وهذه حيلة يلجأ إليها بعض قادة الجيوش أحيانا حينما يعلمون أنهم يواجهون عدوا ذا بأس وقوة وشدة، فإنهم يحاولون أن يضعوا خلف الجنود عراقيل من أن ينسحبوا أو يفروا، لأنهم يعلمون أنهم سيلاقون بأسا شديدا. وقد نصر الله عز وجل رسوله ونصر أمة الإسلام بالرعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه متى تحرك المسلمون لغزو عدوهم خاف منهم العدو البعيد الذي لن يصل إليه إلا بعد شهر. ونحن نرى مصداق ذلك في كل الوقائع، أن الأعداء يخافون من أمة الإسلام وهم قليل العدد قليل العدة قليل العتاد، ومع هذا يلقي الله عز وجل في قلوب الأعداء الرعب. وهذا الرعب لو أحسن المسلمون استغلاله ولو أحسن المسلمون توظيفه يكفي لهزيمة أعتى الجيوش، وبحسبكم ما ترونه من هزيمة أعتى جيوش العالم أمام جماعات قليلة من المسلمين لمجرد أنهم صمدوا وثبتوا وتركوا الرعب يعمل عمله في قلوب الأعداء في أفغانستان وفي العراق وفي غزة وفي كل مكان. يتصمد الفئة القليلة فقط يصمدون ويعمل الرعب عمله في قلوب الأعداء. هذه هواذن وحلفاؤها تقدر جيوشهم بمئات الآلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل معه مكة إلا 10,000، وانضم إليهم 2,000 ممن أسلموا أثناء الفتح، 12,000 وهم بمئات الألوف، ثم يرون أنهم يمكن أن يفروا، بل إن احتمال فرارهم هو الأكبر، مع أن الأرض أرضهم وهم أدرى بها وبطبيعتها، وقد أحسنوا توظيفها كما سيأتي. ومع هذا يرى قائدهم أن الفرار وكأنه قدر محتوم، وكأن الجند سيفرون، فيخرج النساء والذرية والأموال من الغنم والإبل خلفهم لكي يعلم كل مقاتل أنه إن فر عن كل ما لديه، فحينئذ يكون الموت أهون عليه من الفرار. أشار عليه مستشاره بأن هذا لا يفيده، وأنه إن كانت الغلبة له لم يحتج إلا لفارس مقاتل، وإن كانت عليه فلن يمنع المهزوم المذعور من الفرار شيء، ولكنه أصر لكي تكون هذه الأموال غنيمة للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. وخرجوا إلى أرض حنين حيث يتوقع أن يكون النزال متى تحرك المسلمون إليهم، وهم أدرى بأرض المعركة ووصلوا إليها مبكرا، وأحسنوا الاختباء في شعابها، وأحسنوا احتلال المرتفعات العالية فيها، بحيث يمطروا جيش المسلمين بالسهام والنبال متى أتى المسلمون إليهم. لقد كانت كل موازين القوى في صالحهم من حيث العدد ومن حيث العدة ومن حيث طبيعة الأرض ومن حيث الدراية بها ومن حيث السبق إلى أرض المعركة، ولم يكن أمام المسلمين حينئذ إلا المواجهة، والمسلمون يعتصمون بالله عز وجل دائما، إلا أنهم مع هذا الاعتصام مطالبون بأن يأخذوا بالأسباب المادية. وإذا كان الجيش خارج أرضه وفي أرض لم تتمهد بعد، كان جيش المسلمين في مكة وهي بلد فتحت لتوها لم تتمهد لهم وليس لهم فيها قواعد محصنة، فإذا فرضت عليهم المعركة في هذه الظروف فلا احتمال إلا المواجهة، والنصر يأتي من عند الله تبارك وتعالى. القاعدة العامة أن على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب وأن لا يتعجلوا مواجهة لم يعدوا لها العدة، ولكن التطبيق يختلف من حال إلى حال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميل في غزوة أحد أن يدافع داخله، فلما وجد أن عامة أصحابه يريدون الخروج خرج معهم، ثم كان ما كان. ولما جاء الأحزاب اتفقت الكلمة على الدفاع عن المدينة من داخلها، وهكذا ففي كل موقعة حسابها. ونحن إذ نتولى المؤمنين في جميع بقاع الأرض ولا نعترف بحواجز زمان ولا مكان بيننا وبين إخواننا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فدائما ما نريد أن نعيش همومهم بقلوبنا وإن لم نعشها بأبداننا، ولكن ليس معنى هذا أن نغتصب منهم حقهم في تقدير الأمور، وإنما نترك التقدير لأصحاب الأرض وأصحاب الموقف. ويكفينا أنه متى أخذ أهل الرأي والخبرة من إخواننا في أي ميدان من الميادين وفي أي ساحة من الساحات، متى كان قرارهم بشيء كنا معهم بالدعاء والاستنصار مع النصيحة العامة في وجوب الأخذ بالأسباب ووجوب مراعاة المصالح والمفاسد ووجوب استفسار مواقع الأقدام، ومتى كان ومتى أخذ أهل الحل والعقد من المسلمين في ميدان ما قرارهم وجب على المسلمين أن يكونوا تابعا لهم. ومن ثم فلم يكن من اللائق توجيه نصيحة لمجاهدين هنا أو هناك طالما كانوا أدرى بأرضهم وبطبيعة عدوهم بأنهم كان الأولى أن يمسكوا أو أن يستسلموا أو أن يعاهدوا أو غير ذلك، وإنما تكون النصيحة العامة كما ذكرنا. وكان القرار في موقعتنا هذا ليس هناك بديل، إذ فرضت المعركة على جيش فلا بد وأن يقاتل، وهو أكرم حينئذ من الاستسلام، لأن فرض معركة على جيش ما إن استسلم عندها فلا يظن إلا أن عدوه سوف يستأصله وسوف يقضي عليه ولا يترك منه أحدا. وقد فرضت هذه المعركة على جيش المسلمين دون أن يرتب لها ودون أن يكون ذلك داخلا في حسابه، ولم يوجد هاهنا استشارة في ماذا ينبغي أن يكون، لأن أهل العلم بالحرب يدرون أن هذه حالة يتعين فيها حلا وحيدا وهو حل المواجهة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 12,000 لكي يواجهون ذلك الجيش العرمرم الذي أراد أن يقتل نصر المسلمين في مكة، وأراد أن يقتل فتحا في مكة، وأراد أن يضرب ضربة استباقية للمسلمين بعدما من الله عليهم بفتح مكة، والرعب قد تملك الجميع أنه لو تمكن المسلمون من مكة بعد المدينة فسوف يأخذون جزيرة العرب بأسرها. وخرج المسلمون في ذلك، ومنهم حديث عهد بإسلام، منهم من أسلم قبيل الفتح ومنهم من أسلم أثناء الفتح، فوقعت منهم أخطاء فادحة قابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضب من الخطأ مع سعة صدر مع المخطئ وتأديب وتعليم. وقع منهم خطأ، وللأسف ما زال يقع إلى يومنا هذا من كثير من المسلمين، حينما أراد بعضهم أن يتبرك بشجرة فوجد أن المشركين يعلقون سيوفهم على شجرة تبركا بها، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ووقع خطأ آخر يرتبط بأمر القتال والحرب، وذلك أن بعضهم قال لن نهزم اليوم من قلة، مع أن عدد المسلمين كان أقل بكثير من عدد المشركين، ولكنه كان لأول مرة يكون جيش المسلمين يقدر بعشرات الآلاف، 12,000، ولم يقترب قبل ذلك من هذا العدد قط، فكأنهم فرحوا بهذا العدد الذي لم يكن جيش المسلمين له هذا العدد قبل. وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمهم أنه لو ركن المسلمون إلى عددهم فما زال عددهم أقل من عدد عدوهم، وما زالت عدتهم أقل من عدة عدوهم، وهؤلاء هم الذين يراد لهم أن يفتح الله بهم الأرض جميعها. فالأمر لا يقتصر على هذه القبائل، بل من وراء ذلك جيوش الفرس والروم، وهي من هي عددا وبأسا وقوة. وقد وعى المسلمون هذا الدرس وعلموا بماذا ينتصرون، ومن ثم نصرهم الله عز وجل على أعتى الإمبراطوريات آنذاك، وما زال مؤرخ الغرب إلى يومنا هذا يتساءلون كيف فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها في ذلك الزمن الوجيز، وما زالوا لا يجدون إجابة، وما زال بعضهم يرى أن الجن قد حملت المسلمين ولم تكن الخيل التي تحملهم، وما زال بعضهم يبحث في تاريخ الكرة الأرضية يظن أنها كانت آنذاك مساحتها على النصف أو على الثلث مما هي عليه الآن، وأنها تمددت فيما بعد مع بقاء نفس شكلها. ما زالوا يبحثون عن أمر يعللون به ما قام به المسلمون في سنوات وجيزة من فتح المشارق والمغارب، ولعلهم يجدون في الواقع إجابة عن الماضي إذا وجدوا أن جماعات قليلة من المسلمين بأقل ما يكون من عدد وعدة وعتاد يستطيعون الصمود أمام ما هم فيه الآن مما يختالون به ويفخرون به، ومما يرون أن تاريخ البشرية لم يشهد مثله قط من الأسلحة الفتاكة وغيرها، يعلمون أن ثمة أمر آخر في موازين المواجهة بين الإسلام والكفر. متى غفل المسلمون عنه؟ لا نقول تعود موازين المواجهة مادية صرف، بل ربما انهزم المسلمون وهم أكثر عددا وعدة، وسل حروب 48 و67 وغيرها تعلم أنه متى سحب الإيمان من الأمة ومتى لم تكن معتصمة به لا يكون الأمر مجرد حسابات مادية، بل ربما انعكس الأمر، لأن لكل أمة أمر قامت عليه، وأمة الإسلام هي أمة الإسلام. متى تخلت عن إسلامها صارت أمة مشتتة لا تعرف لها وجهة ولا تعرف لها غاية ولا تعرف لها بلغة العصر عقيدة عسكرية تقاتل عنها وتنافح عنها. فإذا كان كذلك انهزمت وانكسر عددها وكثرت عدتها. كان هذا الخطأ الفادح من هؤلاء المسلمون الجدد، لكي يتعلم المسلمون جميعا أن المسلمين أهم سبب من أسباب نصرتهم هو الاعتصام بالله تبارك وتعالى. قالوا لن نهزم اليوم من قلة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحزنه ذلك جدا، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يري كل هؤلاء وأن يري المسلمين عبر التاريخ أن الأمر ليس كذلك. فبمجرد أن وطئت أقدام المسلمين أرض حنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب وأرسل عيونه ليخبروه خبر العدو، فأتوا من خبر العدو بكل شيء إلا أن الله تبارك وتعالى قدر أنه لم يأته خبر تلك الأكمنة التي نصبها المشركون، فلم يكن ثمة درع واق من هذه السهام التي نزلت على المسلمين كالمطر. فانهزم هؤلاء 12,000 إلا قلة قليلة، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت ثباتا يعلم به أمته كيف يكون الثبات، ومعه العباس عمه رضي الله عنه آخذا بزمام بغلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في القوم حتى يجتمعوا حوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس رضي الله عنه أن ينادي في الناس: يا أصحاب السمرة. يقول العباس رضي الله عنه: فوالله فما أن ناديت حتى انعطفوا علي كانعطاف البقرة على ولدها. وهذا درس آخر ينبغي على الأمة أن تأخذه بعين الاعتبار. إذا فرضت ظروف المعركة فلا بد من خوضها، ولكن الترتيب الذي ينبغي أن يكون للأمة ككل لا سيما ممن يكون على خط المواجهة، هل فيهم أمثال هؤلاء؟ هل فيهم أمثال من ينادى عليهم عند الشدائد؟ دعك ممن لا يريدون الجهاد أصلا، ولا ممن يريدونه بأفواههم فإذا فرض عليهم من السماء أو اقتضت المواجهة أن يواجهوا تولوا مدبرين. ولكن حتى الذين يريدون الجهاد ويحبونه ويقدمون عليه ويشرعون فيه ربما انهزموا إذا جدت الأمور. فهل يكون الجيش كله من هذا النوع الذي يفر عند أول بادرة هزيمة، أم أن فيهم من يثبتون؟ إذن فالتربية الإيمانية أساسية. لا نقول أن من فرضت عليه ظروف مواجهة عليه ألا يواجه، ولكن نقول أن من أمهله الله عز وجل أين هو من التربية الإيمانية؟ أو حتى الذين واجهوا مواجهة طويلة أخذت طابع الاستمرار مع عدوهم وصار الحرب بينهم وبين عدوهم سجال، هل يقتصر الأمر على إعداد العدة المادية أم أن هناك عدة إيمانية يدعى إليها أمثال هؤلاء؟ نادى العباس رضي الله عنه على أصحاب البيعة الذين هم من قام الإسلام على مبدأ إيمانهم، فانعطفوا على الصوت، جاءوا من كل حدب وكأنما بقرة تحن على وليدها. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المهاجرين وأن ينادي في الأنصار، فاجتمع هؤلاء المؤمنين الخلص الذين جاء النصر على أيديهم، لا على الاثنى عشر ألفا، وإنما على القلة القليلة التي نصرها الله في بدر ونصرها في المواقع الكثيرة، هي التي انتصرت وفر باقي الاثنى عشر ألفا. وإن كان الله قد تاب عليهم ولكنه درس تتعلم منه الأمة، لم تكن هذه الكثرة هي التي حصر النصر بسببها. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نادى هذه القلة المؤمنة لتثبت وليرى الله عز وجل صنيعها، فإذا رأى صنيعها نصرها بجند من عنده، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضتين من تراب ثم ألقاها على القوم، وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. كانت لهاتين القبضتين من تراب أثر من عند الله تبارك وتعالى، فما من رجل من القوم إلا وأصابته رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب الذي كان في قلوبهم أولا والذي لو أحسن المسلمون استغلاله يهزمهم من تلقاء أنفسهم، وإلا فلماذا أخرجوا النساء والذرية والأموال ليمنعوا الجند من الفرار؟ ولكنهم إذا وجدوا أن المسلمين كغيرهم يفرون من أمامهم وأنهم ليس معهم مدد من السماء زال عنهم الرعب مؤقتا واستأسدوا في أرض المعركة. فلما من الله عز وجل على رسوله بالنصر من عنده وألقى عليهم هاتين القبضتين من التراب رجع الرعب في قلوب القوم كأشد ما كان، ففر القوم تاركين النساء والذرية والغنم والإبل والأموال التي أخرجوها جميعها غنيمة للمسلمين. وصدق الله وعده الذي وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم أن فتح مكة سيكون هو نقطة دخول القوم في دين الله أفواج، ولكن مع هذا كانت هذه الغنائم الكثيرة التي أغنى الله بها الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وجاهدوا عشر سنوات وهم في هذا الشدة، في هذه الشدة والضيق، ولم يتراجعوا ولم ينكصوا، فجعل الله عز وجل من آخر حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت حروبهم معه دائما ليس فيها إلا الجراح، ليس فيها إلا التضحية، ليس فيها إلا البذل لكي يكون هناك ذلك الصف النقي، جعل الله عز وجل من آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، تلك الغزوة التي كانت غنائمها لا تحصى كثرة، لكي يكون هذا فتح في الدنيا والآخرة. وحتى أهل مكة الذين كانوا حتى قبيل هذه اللحظة أعداء له صلى الله عليه وسلم، وكانت نقطة عداوتهم الرئيسية هي أنهم سوف يخسرون ما كانوا فيه من عزة ومنعة أراد الله عز وجل لهم بمجرد فتح مكة، أن يشتركوا في حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينتصروا فيها، لأن الله عز وجل أراد لمكة أن تكون معقلا من معاقل الإسلام دون أن يدور بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فيها كبير صدام، تعظيما لمكة وتشريفا لها. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا، فقد جعل السبب على ما كان من أن تفتح مكة عنوة ويستسلم أهلها، ثم يشترك من آمن منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة في حرب أخرى على كل قبائل العرب، فيزول عنهم ما كان في صدورهم، فلا يفكرون البتة في أن يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم قد آمن وأسلم حسن إسلامه، ومن كان لم يسلم أسلم. هذا صفوان بن أمية رضي الله عنه يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم دروعا للحرب، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أسلم بعد: أغصبا يا محمد؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بوسعه أن يأخذها عنوة، ولكن ليست هذه هي الأخلاق التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمها للمسلمين حتى مع الكافرين. قال: بل عارية. فأراد صفوان أن يتأكد، يقول: عارية مضمونة، أو قال: عارية مستردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما وضعت الحرب أوزارها وكانت بعض هذه الدروع قد هلكت وتلفت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه عنها، فرد إليه ما بقي وأراد أن يعوضه عما تلف، فقال له صفوان رضي الله عنه: ولكني يا رسول الله أرغب اليوم في الإسلام. فكانت هذه الموقعة التي قدرها الله تبارك وتعالى تقدير من عند الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يفعل مثله. لكي تتحقق كل هذه المنن والنعم في آن واحد، ولكي يثبت أهل مكة على أنهم من جند الله تبارك وتعالى، فيحسن إسلام من أسلم ويسلم من لم يسلم وهكذا. ومع هذا جاء هؤلاء القوم وألقى الله في قلوبهم الإسلام فأسلموا، وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبيت نساؤهم وأولادهم، وطالما قد سبي وهم على الكفر فقد انتهى الأمر، فاستأذنوه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم الغنائم، فقال: أيهم أحب إليكم، النساء والذرية أم الأموال؟ قالوا: بل النساء والذرية. قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تصرف فيما يملك، ولا يستطيع أن يلزم أحدا من المسلمين بصفته حاكما للمسلمين أن يلزم أحدا منهم أن يتنازل عن ماله، وليس في الأمر تشريع يلزم، ليس هناك شرع عند الله يلزم الإنسان إذا جاهد وأخذ غنيمة أن يرده، فليس شرع، فليس في المسألة شرع ملزم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس به، ولا يحق له بصفته حاكما للمسلمين أن يلزمهم بما لا يلزمهم. وهذه من أخلاق المسلمين التي لما ضاعت ضاعت معها كثير من معالم أمة الإسلام. فماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما كان من قصمه وقصم بني عبد المطلب؟ فقط. ثم قال: إذا انتهيت من صلاتي وأمام الناس فقوموا فأنشدوني كما أنشدتموني. عرض من جميع الناس أن يسمعوا شكوى إخوانهم الذين كانوا أعداء بالأمس فصاروا إخوانا لهم اليوم، ونساؤهم وذراريهم تحت أيدي إخوانهم المسلمين. فقاموا فناشدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ناشدوه من قبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد أتوا تائبين، وإنهم ناشدون في نسائهم وذراريهم، وإني قد رددت عليهم ما كان لي ولبني عبد المطلب، فإن رأيتم أن تردوا عليهم نساءهم وذراريهم فافعلوا. فقال القوم: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى ترجعوا فيرجع لنا عرفاؤكم بما كان منكم. لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر بسيف الحياء وأن يخجل الناس منه صلى الله عليه وسلم، فعاد الناس وعاد عرفاؤهم فأخبروه بمن رضي ومن لم يرضى. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شاء أن يرد عليهم على أن نعطيه من أول فتح يفتح الله علينا فله ذاك. فرد الجميع عليهم نساءهم وذراريهم، وبقيت الأموال غنائم بفضل الله تبارك وتعالى. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح منها عطاء كثيرا، ولم يعطي المهاجرين الأوائل ولا الأنصار. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى هؤلاء على ما هم عليه، لم يأخذوا إلا حظهم من الغنيمة. وأما الفيء الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وزعه على رؤوس الكفار أو على حديث الإسلام من قادة قريش. فقال بعض شباب الأنصار: يعطي هؤلاء القوم ويتركنا، وإن سيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم، أي أن الأنصار قاتلوا قريشا من أجل نصرة الإسلام. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي قريشا ويدع الأنصار، مع أنه لم يعطي من قريش إلا حديث الإسلام منها، ولم يعطي المهاجرين الأوائل، وإنما أخذ كل منهم سهما. وأما هذا العطاء الكثير فأعطي إلى من أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوبهم. ورغم أن الشيطان قد دخل إلى قلوب هؤلاء الشباب الذين لم يكونوا قد تعلموا بعد كل ما يكون من أهداف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في مشهد مهيب وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضعفاء فقواكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، متفرقين فوحدكم الله بي؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن. والله يا رسول الله إنما كانت مقولة قالها بعض أحداثنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني؟ فقالوا: وبما نجيبك يا رسول الله؟ قال: لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. لو شئتم لقلتم: أتيتنا طريضا فأويناك، مخذولا فنصرناك، فقيرا فأغنيناك. وهم رضي الله عنهم يقولون: الله ورسوله أمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أتجدون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام وتركتكم لإسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير، وتعودون أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فالذي نفسي بيده الذي تعودون به إلى رحالكم خير مما يعودون به. يا معشر الأنصار، والذي نفسي بيده فلولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. يا معشر الأنصار، والذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب ووادي الأنصار. الناس شعار والأنصار دثار. اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار وارحم أبناء أبناء الأنصار. فأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الشيطان في قلوب هؤلاء الأحداث، وعلمهم ما الذي ينبغي أن يكون المسلم حريصا عليه، وما الذي ينبغي أن يكون مهتما به، وألا ينظر في لعاعة الدنيا مهما بلغت من كثرة عدد ومن زخرفة في أمام الأعين. كانت هذه الوقعة وقعة فيها هذه الفوائد العظيمة التي أراد الله عز وجل أن يتربى عليها المسلمون، وأن يعلموا قواعد النصر والهزيمة، وأن يعرفوا أنه متى ابتلاهم الله عز وجل فعليهم أن يثبتوا، ومتى نصرهم الله تبارك وتعالى فعليهم أن يتواضعوا لله عز وجل، وعليهم أن يعيدوا الفضل إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، سجل الله عز وجل تلك الواقعة في كتابه لتبقى درسا عظيما للمسلمين عبر التاريخ. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وانظر أهمية وجود المؤمنين الخلص، مع أن الجميع كانوا مؤمنين، المؤمنين الذين يستحقون أن ينزل عليهم مدد من السماء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. السكينة من جهة في قلوب المؤمنين، وجنود من عند الله تبارك وتعالى، رعب يلقى في قلوب الأعداء، أو ملائكة أيضا يكون تنزيلها سبب في حصول السكينة في قلوب المؤمنين حينما يرون معهم سيوفا تقاتل ولا يرون مقاتلين، ورعبا في قلوب الأعداء حينما يرون ذلك أيضا. أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من المنهزمين الفارين ومن المشركين الذين كانوا يقاتلون المسلمين، تابوا فتاب الله عليهم والله غفور رحيم. من عجيب أمر قوى الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، إذا ما شعرت بالهزيمة على أرض المعركة فإنهم يتعللون بما يسمونه بالنيران الصديق. يا إذا ما علم أنه قد قتل منهم من قتل وجرح من جرح، يقولون إنما كانت نيران بعضنا تضرب بعضا، وأما المسلمون فلم يضربوا شيئا، ولا ندري ماذا أغنى عنهم هذا الكذب إن كان كذبا وإن كان صدقا. ومن الذي قال لهم أن المسلمين يحرصون على أن ينسبوا النصر إلى أنفسهم؟ النصر من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فهم إن كانوا كاذبين فقد نصر الله عز وجل المسلمين بأيديهم مع أنهم فئة قليلة. وأحيانا ينصر الله عز وجل المسلمين بأيديهم ويعذب الكافرين بأيدي المؤمنين. وإن كان الأمر كما يقولون فإذن فهذه نيران قد أمرها الله عز وجل ألا تستجيب للجهة التي أطلقها فيها مطلقوها، وأن تذهب في الجهة الأخرى لكي يعذب الله عز وجل المشركين بجنود من عندي. المسلمون لا يبحثون عن مجد عسكري ينسبونه إلى قائد أو إلى معركة أو إلى جيش وإنما يعلمون أنهم ينصرون بإيمانهم أولا، والله عز وجل ينصرهم إن بأيديهم وإن بجند من عنده. فإذا كان هؤلاء القوم مع ما هم فيه من جبروت ومعهم فيه من قوة قد حدثت فيهم القتل والجراح العظيمة، فإما أن يعترفوا بأن القلة القليلة من المؤمنين قد فعلت فيهم ذلك، وهذا يكفي لكي تتثبت به أفئدة المؤمنين وتزداد قلوب الكافرين رعبا، وإما أن يقولوا أنها كانت بنيران صديقة نتيجة أخطاء في الحسابات وأخطاء في التنفيذ. نقول لهم وأينما تزعمونه دائما من الدقة المتناهية في كل أموركم، إذن فقد عذبكم الله بأيديكم وقد جعلكم تخطئون في حسابكم وتخطئون في رميكم وتوجهون رميكم إلى أنفسكم. وإما أن يقولوا أنها كانت بنيران صديقة لا يدرى لها سبب، نقول وإنما السبب من عند مسببها وخالقها، فإن الجمادات تتأذى إذا وضعت في أيدي كافر، ولكنها مأمورة أن تستجيب لأمر البشر الذين ينفذونها، ولكنها تشتاق للحظة التي يأتيها أمر من عند الله الذي يقول لشيء كن فيكون، فتنحرف عن الاتجاه الذي أراده هؤلاء القوم إلى الاتجاه الصحيح التي تتمنى كل طلقة أن تكون فيه، لولا ما خلقها الله عز وجل عليه من كونها مسخرة لمن يملكها ولمن يستعملها. فعلى كل الأحوال هذا نصر من عند الله تبارك وتعالى. المسلمون لا يطلبون النصر لكي ينسبوه لأنفسهم، وهؤلاء الكفار إن كان الله تبارك وتعالى عذبهم بأيديهم فهذه أشد ما يكون من الخزي والعار، وإن كان الله عذبهم بأيدي المؤمنين فيا رحمة من الله عز وجل بالمؤمنين، وإن عذبهم بجنود من عنده فهي جنود لا تفتأ تنزل مع المؤمنين، يثبت الله عز وجل بها أفئدة المؤمنين ويلقي بها في قلوب الذين كافروا الرعب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوب المؤمنين وأفئدتهم في كل مكان. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوب المجاهرين في كل مكان، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وتوفهم مسلمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وتوفنا وإياهم مسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.